بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم نكمل ما كنا قد بدأناه في باب الشركة، وذكرنا في الدرس السابق معنى الشركة وأقسامها والأدلة على مشروعيتها، وأيضا ذكرنا في الدرس السابق نوعين من أنواع الشركة. تذكروني بهما؟ هل تذكرون هذين النوعين من أنواع الشركة؟ نعم، شركة العنان وشركة المضاربة. شركة العنان وشركة المضاربة، أحسنتم. وقلنا لكم أن صورة شركة العنان أن يدفع كل واحد من الطرفين المال والبدن، يدفع مالا ويعمل، والآخر يدفع مالا ويعمل في هذه الشركة. أما المضاربة فإنها تكون من طرف مالا ومن الطرف الآخر بدنا، يعني كان يأتي شخص لآخر ويقول خذ هذه 100,000 وضارب بها، أي تاجر بها، والربح بيننا مثلا لي الثلثين ولك الثلث، أو على حسب ما يتفقان. ثم وصلنا إلى النوع الثالث من أنواع الشركة، قال المؤلف رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه، لاحظوا معي الآن شركة الوجوه كما هو ظاهر معكم في المتن. شركة الوجوه الآن ليس فيها مالا، يعني أخذنا في شركة العنان أن كلا الطرفين يدفع مالا، ثم أخذنا في شركة المضاربة أن طرفا يدفع مالا والطرف الآخر يدفع بدنا فقط. شركة الوجوه ليس واحد من النوعين يدفع مالا من عنده، وإنما يستخدم وجاهته بذلك، سميت بذلك لأن الطرفين فيها يعاملان بوجههما، أي جاههما، بما لهما وعندهما من الجاه عند الناس. والمراد بالجاه الشرف والقيمة والمنزلة عند الناس، فهو بناء ما لهما من الجاه والتقدير والمنزلة، فإن الناس يثقون بهما ويعطونهما ما يريدون من المال. بمعنى أن هناك مثلا شخصان أراد أن يشتركا، كل واحد قال للآخر أنا ما عندي مال، كيف نشترك؟ قال أحدهم الآخر: أنت تعرف أنني أنا وأنت من الناس الثقات عند التاجر الفلاني، ما رأيك نذهب إليه ونشتري منه المحل الذي له، المحل التجاري، نشتري منه هذا المحل إلى أجل، يعني ليس مالا حاضرا، وإنما نقول له نعطيك قيمة هذا المحل مثلا بعد سنة ونحو ذلك. فلما يذهبان إلى ذلك التاجر، هما استخدم الآن الوجاهة، ليس لديهما مال، وإنما استخدم الوجاهة بما لهما من منزلة وثقة وتقدير عند ذلك تاجر. جاء إليه وقال له: هذا المحل الذي أنت تبيع وتشتري منه، ما رأيك نشتريه منك؟ فيقول مثلا: لا مانع، أنا سأبيعه عليكم. فيقول يعني له: ماذا، كم يساوي هذا المحل؟ فيقول: هذا المحل يساوي 100,000. فيقولان له: نحن نريد أن نأخذه منك 120,000، لأننا سوف نأخذه إلى أجل بالذمة، وليس مالا حاضرا، وإنما مالا بالذمة سنعطيك إياه بعد سنة. فيأخذان هذا المحل، ثم بعد ذلك يبيعانه أو يتصرفان فيه بتجارة فيما بينهما، أو ربما يتاجران في نفس هذا المحل، وما يربحان من هذا المحل يكون بينهما الربح، إما أن يشترط بالسوية أو يشترط أن لأحدهما الثلثين ولأحدهما الثلث ونحو ذلك. يعني ربما يقول مثلا أحدهما أنا أتحمل من هذه 120,000 أتحمل مثلا 80,000 وأنت تتحمل 40,000، لكن بشرط أن لي الثلثين من الربح ولك الثلث من الربح. على كل حال تقدم معنا اشتراط الربح وكيف يكون مثله مثل الشركات السابقة على ما اتفقا بينهما، لكن الذي نريد أن نعرفه الآن أن هذه هي صورة شركة الوجوه، أي بجاههما يأخذان المال فيتاجران به وما يربحان بينهما على ما اشترطا بينهما في تقسيم الربح. ماذا يقول المؤلف هنا؟ يقول شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما بجاههما، وهذا تقدم قبل قليل، فما ربح فبينهما، فما ربح فما فبينهما. وأكثر من يحتاج إلى هذا النوع من الشركة الفقراء الذين يطمحون للتجارة لكن ليس عندهم مال، فيستخدمون هذه الطريقة. هذا النوع من الشركة مبني على الوكالة والكفالة. كيف؟ الوكالة كل واحد من الطرفين يوكل الثاني، يعني أنا حينما تشاركت مع فلان فهو وكيل عني في هذه التجارة، يبيع ويشتري ونحو ذلك بما يشاء وما يراه مناسب للشركة، وأنا كذلك وكيل عنه في نصيبه بما أراه مناسب. وأيضا فيها كفالة. كفالة كيف؟ أنا أكفل شريكي في دفع حقه عند ذلك التاجر الذي استدن منه هذا المحل، وهو أيضا يكفلني فيما لو لم أسدد هذا المحل الذي أخذناه في الذمة، فأنا كفيل له وهو كفيل، وأنا وكيل له وهو وكيل، كلانا وكيل، كلا الطرفين وكيل للآخر في تصرف هذه الشركة، وكلا الطرفين كفيل للآخر بتسديد ما عليه من دين في الذمة لصاحب المحل. طيب لو رجعنا إلى الوكالة والكفالة وجدنا أنهما عقدان مشروعان، وعليه تكون شركة الوجوه حكمها أنها شركة جائزة. لماذا؟ لأنها متضمنة للوكالة والكفالة، والكفالة والوكالة عقدان جائزان، وبناء عليه فشركة الوجوه عقد جائز. وأيضا ما يدل على جوازها ما فيها من التيسير على الناس وحاجتهم لها، ولأن الأصل في المعاملات الحل ولا غرر فيها، خلافا للقول الثاني الذين قالوا عدم الجواز، قالوا لأن أصل التجارة أو أصل الشركة ليس معهم مال. نقول المال أصلا عندهم مال أخذاه في الذمة، وما كان في الذمة مثل المال الحاضر تماما، فالصحيح أنها شركة جائزة. لماذا نقول هذا الخلاف، أو لماذا نقول الصحيح أن الشركة هنا جائزة شركة الوجوه؟ لأن شركة الوجوه مما وقع فيه الخلاف، يعني أهل العلم اتفقوا على شركة العناد وأنها جائزة، واتفقوا على شركة المضاربة وأنها جائزة، أما شركة الوجوه فاختلفوا. أما المانعون فقالوا أنه لا يجوز لأن شركة لا مال فيها. نقول هذان الشخصان أخذ مالا بالذمة، والذي يأخذ مالا بالذمة له الحرية أن يتصرف به كما يتصرف بالمال الحاضر تماما. ثم قال المؤلف بعد ذلك وكل واحد منهما وكيل، وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، وهذا تقدم بيانه، يعني أنه كفيل عنه بالثمن إذا لم يسدد قسطه من المال الذي أخذه بالذمة فشريكه يسدد عنه. يقول والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الملك بينهما على ما شرطاه، يعني مثلا نحن حينما أخذنا هذا المحل من هذا التاجر، قبل ذلك أنا قلت لصاحبي أنا سأتحمل 80,000 وأنت تتحمل 40,000، إذن أنا لي الثلثين، أنا أملك من هذه التجارة من هذه الشركة الثلثين وأنت تملك الثلثين. هنا معنى كلام المؤلف، هذا معنى كلام المؤلف والملك بينهما على ما شرطاه. أما قوله والوضيعة على قدر ملكهما، ما معنى الوضيعة؟ تقدم وأخذنا معنى الوضيعة. ما معنى الوضيعة؟ هل تذكرون ذلك؟ نعم، الوضيعة هي الخسارة، الوضيعة هي الخسارة. قال والوضيعة على قدر ملكيهما، إذن الخسارة على قدر ما أملك. إذا خسرت هذه الشركة فأنا أتحمل ثلثي الخسارة. لماذا؟ لأنني أنا لي من الملك في هذه الشركة الثلثين، وأنت تتحمل ثلث الخسارة. لماذا؟ لأنك تملك من هذه الشركة الثلث، وهذا معنى الوضيعة على قدر ملكيهما. قال والربح على ما شرطاه، يعني قد نشترط، مع أنني أنا دفعت الثلثين وهو دفع الثلث، قد نشترط أن الربح بيننا على النصف، لك نصف الربح ولي نصف الربح، لا يمنع ذلك. لماذا؟ ربما أنا أشارك شخص، أشاركه لأنه حاذق في هذه التجارة. مثلا نحن ذهبنا إلى معرض سيارات وقلنا لصاحب المعرض نريد أن نشتري منك هذا المعرض الذي فيه 6 سيارات أو 10 سيارات بما فيه من محل ونحو ذلك، نريد أن نشتريه منك بمليون، لكن في الذمة. وقلت لصاحبي أنا أتحمل 700,000 وأنت تتحمل 300,000، أنا لي الثلثين من ملك هذا المعرض وأنت لك الثلث، الخسارة على قدر الملك تماما. أنا أملك الثلثين، إذا أنا أخسر أتحمل من الخسارة الثلثين، وهو يخسر الثلث لأنه يملك من هذه الشركة الثلث الواحد. الربح على ما اشترطنا، على سبيل المثال أنا وهو لما اشتركنا في هذه التجارة قلت له الربح بيننا بالنصف. لماذا؟ لأنه هو الذي سيشتغل في هذه السيارات ويبيع ويشتري، لأنه هو أحدق بهذه التجارة، ولذلك قلت النصف، نصف الربح لي ونصف الربح لك. قد يقول قائل لماذا يقول له النصف مع أنني أنا تحملت الثلثين من هذه الشركة؟ أقول ربما لأن الطرف الآخر هو أكثر عملا في هذه الشركة، ولذلك تناصفنا الربح. ثم قال بعد ذلك، قال الرابع شركة الأبدان. الآن دخلنا في نوع رابع من أنواع الشركة. قال الرابع شركة الأبدان. لاحظوا معي الآن، الأبدان شركة لابد أن تكون شركة مختلفة عن العنان، مختلفة عن المضاربة، مختلفة عن الوجوه أيضا، وهي أيضا من الشركات التي تكون بلا مال، وسميت بذلك لأن الطرفين اشتركا بالعمل في أبدانهما فقط، فيجتمع الطرف الأول والطرف الثاني ويعملا عملا معينا، وما يخرج من الربح فهو بينهما. مثلا أقول لشخص آخر، مثلا أنت طبيب وأنا طبيب، ما رأيك أن أجعل عيادتي وعيادتك ندخل فيها في شركة واحدة، فما تكسبه أنت خلال الشهر وما أكسبه أنا نجمعه، ولي النصف ولك النصف. واضح؟ أو مثلا يجتمع مثلا كهربائي سيارات وكهربائي سيارات، ويقول له ما رأيك نشتغل سويا بأبداننا، وما نربحه آخر الشهر فلي النصف ولك النصف. أو يأتي مثلا على سبيل المثال نجار ونجار، النجار الأول حاذق جدا وعليه أناس كثير جدا للغاية، وأصبح لا يسعفه الوقت في أن يلحق على كل من يأتيه لعمل النجارة، وبجانبه محل آخر للنجارة، فجاء إليه وقال له: ما رأيك أنت، ليس عندك زبائن كثيرون، ما رأيك أن تأتي ونشترك أنا وأنت شراكة، نعمل بأبداننا بهذه النجارة، لكن الربح لي الثلثين ولك الثلث، لأنني أنا أحذق والناس يأتون لأنني أنا أجود. جائز ذلك أيضا. أهم شيء أن نعرف صورة شركة الأبدان، أي أن يشترك كل طرف ببدنه دون مال، وإنما يعملون بصنائعهما. هذه طريقة أن يكتسب بأبدانهما من عملهما، يعني من صنائعهما، كأن يكون نجارين أو يكون مثلا حدادين ونحو ذلك، أو يكون واحد نجار واحد حداد لا مانع، ويقول مثلا: ننظر آخر الشهر ماذا كسبت وماذا كسبت أنا، ونجعلها في مال واحد ثم نقتسم فيما بيننا. هذا النوع الأول أو الطريقة الأولى من شركة الأبدان. هناك طريقة أخرى، قد لا يكتسبان بعملهما وإنما يكتسبان من أي عمل مباح. مثلا يأتي شخص يقول: أنا لا أحسن أي صنعة، يعني لا نجارة ولا حدادة، لست طبيبا أيضا، لست معلما، ليست عندي حرفة أو مهنة حتى أشارك بها شخصا آخر. والآخر الثاني أيضا قال: أنا أيضا مثلك، أنا عاطل، ليس عندي أي مهنة أو أي حرفة، طيب ماذا نعمل؟ قال: ما رأيك أن نعمل بأبداننا في أي شيء مباح؟ قال: اقترح علي. قال: مثلا نذهب إلى البر ونحتطب ونجمع من الحطب شيئا كثيرا، ثم بعد ذلك نأتي ونبيعها، نملأ السيارة حطبا ثم نبيعها، وما ظهر من الربح فهو بيني وبينك. إذن هي تصح في المهن وتصح في غير المهن من الأعمال المباحة. كان يشترك اثنين في مهنتيهما ولو اختلفت المهنتين، أو يشترك اثنين في أي عمل مباح كالاحتطاب والاحتشاش، كان يشترك بالاحتشاش يذهب إلى البر ويعملان فيجزاء الحشيش ويبيعان في السوق وما ربح فهو بينهما، ونحو ذلك من الأنواع الأخرى. ربما أيضا يقول مثلا له: ما رأيك ننظر إلى عمل آخر مباح، نذهب ونصيد السمك من أول النهار إلى الليل، نصيد السمك ثم نجمع السمك ونبيعه، وما خرج من ذلك فبيننا. أو مثلا يشترك في صيد الصقور أو القماري، أو يشترك في مثلا جمع الكمأة فقع ونحوه، كان يشترك في أي عمل مباح وما باعاه فهو بينهم. هذه شركة الأبدان، هذا معنى شركة الأبدان، أي يشترك طرفان بأبدانهما فقط، هما لم يدفع مالا ولا يحتاجان إلى مالي أيضا، وإنما يعملان بأبدانهما وما ربحاه فهو بينهما. يقول شرك الرابع شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وهذا كما تقدم قبل قليل. ما حكم هذا النوع من الشركة؟ المؤلف أفاد بأن هذه الشركة جائزة أيضا، هي نوع من أنواع الشركة، وبه قال الجمهور، جمهور العلماء خلافا للشافعية. وطبعا لما نقول قول جمهور العلماء، لا شك أن هناك شروط في المذاهب الأخرى، لكن بالجملة أن شركة الأبدان جائزة عند جمهور العلماء خلافا للشافعية، وأيضا اختار الجواز شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح لما فيها من التيسير على الناس وحاجتهم لها، ولأن الأصل في المعاملات الحل. أما الذين قالوا لا يجوز، لا تجوز شركة أبدان، ماذا تعتقدون دليلهم أو تعليلهم في عدم الجواز؟ التعليل عندهم، نعم، التعليل عندهم في عدم الجواز في العمل تماما، يعني عمل اثنين، عدم وجود رأس مال، نعم، هذا من الأشياء التي قالها أصحاب القول الثاني، عدم وجود رأس مال. إلا أن أقوى علة لهم قالوا: لأن هذين الاثنين يعملان، ربما أحدهما يعمل أكثر من الآخر، ويكون ما أنتجه أو ما ربحه أو ما كسبه أكثر. فإذا باع هذه الشركة أصبحت يعني أصبح المبيع إنما هو من أكثره من الطرف الأول، أما الطرف الثاني لم يعمل شيئا أو لم يعمل شيئا كثيرا، وهذا فيه غرر. ولكن نقول أن هذا التعليل غير مسلم به، إذ أنه ليس مضطردا في مثل هذه الشركة، والفرق دائما يكون يسير. وما دام أنه ارتضي بهذه الصورة فلا بأس. ثم ما أيضا أمر آخر، أن لأي واحد من الطرفين الفسخ، فسخ الشركة متى شاء. يعني يجوز له مثلا أثناء العمل يقول أنت شخص ما تعمل، أنا لا أريد أن نشاركك من الآن، أنا أقول لك أنا أذهب وأحتطب وأنت ما تذهب وتحتطب معي، أنا لا أريد أن أشاركك. فله أن يفسخ الشركة متى شاء إن رأى غررا كبيرا ظاهرا عليه. فالأظهر والله أعلم أن شركة الأبدان جائزة، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذا عام في كل الشركات أنه له أن يفسخ، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق. طيب، لو اشترك اثنان في تجارة، الأول نجار والثاني حداد، وقال ما يخرج آخر الشهر نقتسمه بيننا بالسوية، لك النصف ولي النصف. وثم أن هذا النجار تحمل أعمالا عند أشخاص، فجاء شخص للنجار وقال أين الباب الذي كلفتك أن تعمله لي؟ فقال أنا لن أعمل لك الباب. قال معي عقد، نحن تعاقدنا على أن تعمل لي بابا من خشب. فرفض الطرف الأول وهو النجار أن يعمل، هل يلزم الشريك الثاني أن يعمل له؟ هل يلزم الشريك الثاني أن يعمل له؟ لا يلزم. لماذا؟ لماذا لا يلزم؟ أليس شريكان وهذا الرجل تعامل مع الشركة؟ أليس كذلك؟ نقول هذا الرجل تعامل مع الشركة، هذا الرجل تعامل مع الشركة، وحينئذ إذا لم يدفع الطرف الأول فإنه يلزم الطرف الثاني أن يعمل له. طيب لو قال له الطرف الثاني أنا لست نجارا لا أعرف لهذه الأبواب، نقول له يلزمك أن تقيم من يعمل هذا الباب بدلا عن صاحبك، ولو أن تؤجر شخصا يعمل هذا الباب، لأن الشركة بينهما، فما يلزم الأول يلزم الثاني. يقول هنا ولكنه أخذ عمل آخر فأضر بالشركة. لا، لم يأخذ عملا آخر، الأول نجار والثاني حداد وهما شركة واحدة، اشترك في كل شيء وقال ما نربحه في آخر الشهر فهو بيننا. ثم أن شخصا جاء واتفق مع النجار على أن يعمل له بابا، النجار بعد الاتفاق وبعد أسبوع مثلا قال أنا لن أعمل لك بابا، فإنه يلزم الثاني أن يعمل. لماذا؟ لأن التعامل مع الشركة هنا. ولذلك المؤلف ماذا يقول؟ يقول فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يعني يلزم الاثنين فعله. ثم قال بعد ذلك، قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، هذا تقدم معنا. قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. لو أن شخصان اشترك في عمل، في عمل النجارة مثلا، ثم أنه في شهر من الشهور مرض أحد الطرفين شهرا كاملا لم يعمل، ما ربحاه خلال هذا الشهر، هل يكون بينهما على ما اتفقا أو أنه يأخذه الطرف الذي عمل فقط؟ نعم، ماذا تقولون؟ الشركة قائمة. نعم، الشركة قائمة بينهما. أحسنتم، بينهما. لماذا؟ لأنه هذا الذي اشترطاه أن يكون الربح بينهما. لو قال قائل فكيف يأخذ الثاني وهو لم يعمل هذا الشهر؟ نقول الجواب، أولا تقسيم الربح على ما اشترطاه بينهما في مقتضى العقد، فهما أول ما اشترك قال كل شهر بيننا الربح، والعذر الطارئ للطرف الأول كان بعذر، عذر مقنع يعني يقعده عن العمل. ثانيا نقول أن عقد الشركة كما تقدم عقد جائز، يصح لأي طرف أن يفسخه متى شاء ولو من غير سبب. ثالثا نقول أن للطرف الصحيح الذي ليس مريضا أن يطالب المريض أن يقيم شخصا ينوب عنه في العمل، له أن يقول له أنا سامحتك أنت مرضت يومين ثلاثة أيام لكن صار كل الشغل علي الآن، أنا أطالبك الآن أن تستأجر عاملا ويقوم بدلا عنك، له أن يطالبه في ذلك، من حقه، من حقه أن يطالبه في ذلك. وذلك قال المؤلف وإن طالبه الصحيح يعني ليس بمريض أن يقيم مقامه لزمه، يعني لابد أن يقيم شخصا مكانه. طيب لو أحدهما لم يشتغل في الشركة من غير عذر، من غير عذر ثم ربح آخر الشهر، هل يأخذ شيئا من الربح؟ نعم يأخذ. إذا أنت حنبلي، هذا القول الأول وهو قول المذهب، قالوا أنه يأخذ. لماذا؟ قالوا لأنه حسب الشرط، لكن مقتضى العدل والصواب أنه لا يأخذ، لأن هذا لم يعمل بالشركة، وهما قد اتفقا في البداية اسمها ماذا؟ هي شركة أبدان، أي كل واحد يدفع بدنه ليعمل، وهذا لم يعمل، فمقتضى العدل أنه لا يأخذ شيئا من الربح لأنه من غير عذر، لأنه من غير عذر، هذا هو الصواب، لأنهما قد اتفق في هذه الشركة على أن يعمل وهذا لم يعمل ومن غير عذر. ثم قال بعد ذلك وختم باب الشركة بهذا النوع الخامس، قال الخامس شركة المفاوضة. شركة المفاوضة أيضا من شركات العقود، وهي مشتقة من التفويض، يقال فوض الأمر إليه تفويضا أي رده إليه وجعله الحاكم في هذا الأمر، كما قال الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله. سميت هذه الشركة بالمفاوضة لماذا؟ لأن كل واحد من الطرفين يفوض الآخر بجميع أعمال الشركة، بجميع أعمال الشركة. طيب صورة شركة المفاوضة كيف؟ صورة شركة المفاوضة أنها صورة شركة المفاوضة أنها تجمع جميع أنواع الشركات السابقة، جميع أنواع الشركات السابقة تدخل فيها، مثلا شركة العنان تدخل فيها أيضا شركة المضاربة، تدخل فيها أيضا شركة الوجوه، وأيضا تدخل فيها شركة الأبدان كما تقدم. كيف صورتها؟ يقول أحدهما للآخر مثلا، يقول له نحن سنتشارك فيما بيننا، وجميع أنواع الشركة الأربع المتقدمة سنستخدمها، نجعل بيننا شركة لأن يدفع كل واحد مال ونعمل سويا، هذه شركة عنان. وأيضا يقول له أنت إذا احتجت، يقول الطرف الأول الطرف الثاني، إذا احتجت أن تأخذ من مال الشركة وتضارب مع شخص آخر تعطيه مالا من أجل أن يعمل لهذه الشركة لك ذلك، فوضت الأمر إليك. وإن أردت أن نضيف للشركة عملا آخر بأن نقوم بعمل بالأبدان فقط أيضا لا مانع أن نقوم بهذا. وإن أردت أن نذهب إلى شخص تاجر من التجار ونذهب إليه ونأخذ منه مثلا متجرا أو نأخذ منه محلا ونتاجر فيه فلنا ذلك أيضا. فهو تفويض في جميع أنواع الشركة السابقة. هذا النوع من المفاوضة بعض الفقهاء لا يذكره، لماذا؟ لأنه يقولون لأنه عبارة عن أنواع الشركة السابقة كلها تدخل في ضمن هذه الشركة، وبعض الفقهاء يذكرهم باب الإيضاح والبيان فقط. يعني مثلا لو جئت أنا وشخص واشتركنا شركة عنان، ثم اقترحت عليه وقلت له ما رأيك تأخذ مال من شركتنا وتضارب به، تعطيه شخصا آخر ليضارب للشركة، وما رأيك أيضا لو أدخلنا في الشركة أننا مثلا نوكل اثنين يحتطبان يعملان بأبدانهما ونأخذ هذا الحطب ونبيعه. هذه الشركات ماذا؟ أبدان. وما رأيك أيضا أن ننظر للتاجر الفلاني عنده محل في موقع مناسب، ما رأيك أن نشتري منه هذا المحل بالذمة؟ هذه كلها تسمى ماذا؟ أنواع الشركة كلها داخلة في ضمن هذه الشركة، وكأن كل واحد من الطرفين فوض للآخر هذا العمل، فهذه اسمها شركة المفاوضة. المذهب وقول المؤلف أنها شركة جائزة. لماذا؟ قالوا لأنها تشتمل على شركات جائزة، كما أننا قلنا أن شركة العنان جائزة وشركة المضاربة جائزة وشركة الأبدان والوجوه جائزة، فكذلك شركة المفاوضة لأنها تشتمل على جميع أنواع الشركة السابقة. والقول الثاني قالوا ماذا؟ قالوا أنها لا تجوز، قالوا لأنها عامة وفيها فوضى وغرر ونحو ذلك. والصواب أنها جائزة، لأن ما اشتمل على الجائز فهو جائز، فيشتملت على أنواع سابقة حكمنا بجوازها بالأدلة، فكذلك هي جائزة. طيب ثم ماذا قال؟ طبعا بعدما عرفها قال شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني من أنواع الشركة السابقة التي أخذناها من قبل، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، يعني الربح على ما اشترطاه. لو دخلنا مثلا الشركة وقلت له أفوض لك كل شيء وتفوض لي كل شيء ونشتغل في أنواع الشركة، لكن أي ربح فأنا لي منه الثلثين ولك الثلث على ما اشترطنا، أو لك النصف ولي النصف على ما اشترطاه في الربح، والوضيعة بقدر المال. لو كنت أنا دفعت في هذه الشركة مالا كثيرا الثلثين من هذا المال أو الثلاث أرباع، فأنا أتحمل من ذلك الثلاث أرباع من الخسارة وهو الربع كما تقدم بيانه أيضا. ثم ختم باب الشركة، باب هذا النوع والشركة، باب الشركة كاملا، قال فإن أدخل يعني في الشركة فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت، يعني فسدت الشركة. يقول أنه إذا أدخل في شركتهما الكسب النادر، عندنا الكسب النادر وعندنا الغرامة النادرة وعندنا ضمان الغصب، هذه ثلاثة أمور سنمثل لكل واحدة منها. الكسب النادر مثلا قال نحن نشترك في هذه التجارة مثلا السيارات، ونشترك في كل كسب نادر، يعني أنت لو كسبت مثلا من مال نادر وكان يكون مثلا لقطة، لقطت شيئا وعرفته سنة ثم لم يأتي صاحبه ثم أخذته وهو شيء ثمين وبعته فهو بيننا، أو الركاز، أو أنت ورثت ميراثا مات لك قريب ترثه، فالميراث ليس لك وحدك وإنما لنا سويا ندخله في الشركة، هذا يسمى الكسب النادر. يقول المؤلف إذا دخل كسب النادر فهذا يفسد الشركة كلها. لماذا؟ هذا هو الصواب، لأن الكسب النادر فيه غرر، نحن لا يعرف الإنسان ما الذي سيكسبه أصلا، هذا أمر. الأمر الثاني نقول أن الكسب النادر خارج نطاق الشركة، وإنما هو خاص بالشخص الذي كسبه، ليس هو من عمل الشركة وليس هو من مال الشركة. وأيضا نقول الكسب النادر لا يمكن ضبطه، الإنسان ما يعلم ما الذي سيأتيه، واضح؟ أو غرامة نادرة كأرش الجناية، مثلا شخص كسر يد شخص آخر وأراد منه القصاص، ثم المكسورة يده قال أنا سامحتك لكن أريد أرش الجناية، يعني أريد العوض عن هذه الجناية التي جنيت بها علي. قال كم تريد؟ قال أريد منك 70,000. قال لا مانع. ثم ذهب إلى شريكه قال ألم نتفق أن الشركة يدخل فيها الغرامة النادرة؟ قال بلى. قال اليوم صارت علي غرامة، ما هي؟ قال كسرت يد شخص وطلب مني أرش الجناية، فكما قلنا أن الغرامة النادرة تدخل فإذا هذه 70,000 تحملها أنا وأنت. هذه أيضا غرامة نادرة إذا دخلت فإنها تفسد الشركة للعلل المتقدمة، للعلل المتقدمة، لأن هذا يفضي إلى جهالة، مثلا لا يعرف مثل هذا الأمر. نعم تؤخذ من الشركة تماما، تحملها الشركة، ربح الشركة، هذا هو القصد، فهذا يفسد الشركة. تعطوني أمثلة معاصرة من الغرامة النادرة؟ نعم. طيب أنا أعطيكم مثالا معاصرا، كان يكون بينهما مثلا، أو نسمع إلى أمثلتكم أولا. نعم هل هناك مثال؟ طيب مثال ذلك أن يقول مثلا نتحمل غرامة الدواء الحكومية أو المخالفات المرورية، إذا صارت علي مخالفة سرعة أو قطع إشارة أو نحو ذلك فهذه غرامة تتحملها الشركة، أو غرامة في المياه أو في شركة الكهرباء ونحو ذلك، أو الغرامات التي تكون في بعض الدول الأخرى كان يكون ممنوع شيئا ممنوعا، فإنه كما ذكر هنا أحد الحضور يقول غرامة تلبيس المبنى بالحجر الأبيض، فلنفرض أن تلبيس المبنى بالحجر الأبيض هذا محظور عند بعض الدول، وأن من فعل ذلك فإن عليه غرامة، أيضا هذا يصلح أن يكون من ضمن الغرامة النادرة إذا دخل في الشركة فإنه يفسدها. قال أو ضمان غصب، كان أقول له لو غصب أحدنا شيئا ثم تلف فإن الشركة هي التي تتحمله. مثال، لو على سبيل المثال أنا غصبت ثوبا أو سيارة ثم هذه السيارة تلفت فإن الشركة تتحملها، أو وديعة، كان شخصا أودع عندي شيئا وجعله أمانة ثم أنا فرطت في حفظها وتلفت هذه الأمانة فإننا نتحملها سويا. الشاهد من ذلك أن الغرامة النادرة، الكسب النادر، ضمان الغصب إذا دخل في الشركة أفسدها. لماذا؟ للجهالة الموجودة في هذا، ولأن هذا من الغرر في الكسب والخسارة، وجهالة في المغنم والمغرم، ولأن النادر لا يمكن ضبطه، ولأنه لو تحملت الشركة ضمان التلف هذا يجعل أحد الطرفين يذهب ويكسر مثلا بيوت الناس ومحلات الناس وسيارات الناس وممتلكات الناس، ويقول الحمد لله الشركة تتحمل ذلك، ويتعدى على أموال الناس ويأكلها بالباطل، وكل ذلك بحجة أن الشركة تضمن ذلك. الشاهد من هذا أن هذا كله يفسد الشركة. ندخل في الباب الذي يليه وهو باب المساقات، نأخذ منه ما يفتح الله عز وجل علينا ثم نتوقف بعد ذلك، إلا إن كان لديكم أسئلة عن الشركة. نعم ندخل في باب المساقات. طيب قال المؤلف باب المساقات، تصح على شجر له ثمر، له ثمر يؤكل. قبل ذلك المساقات، إذا أردنا أن نعرف المساقات يقولون دائما المساقات والمزارعة، والمساقات مفاعلة من السقي. في السابق كان أهل الحجاز وأهل المدينة على وجه الخصوص عندهم أغلب تجارتهم المزارع، وكانوا يحتاجون إلى سقي هذه المزارع، والسقي في السابق لم يكن يسيرا على الناس، وإنما يستخرج من الآبار، واستخراجه من الآبار ونقله فيه كلفة. فاتفق صاحب المزرعة مع عامل ويقول له ما رأيك، أنا مني المزرعة، هذه المزرعة، هذه الأشجار التي ستثمر، ما رأيك أساقيك، يعني تكون بيننا بيني وبينك مساقات، أنت الذي تقوم على سقي هذه هذا النخيل مثلا وتلقيحه وإصلاحه وما يحتاج إلى رعاية فيه، وما يخرج من الثمرة فلي النصف ولك النصف، أو لي الثلثين ولك الثلث. هم يسمونها مساقات لأنه أغلب وأهم الأعمال السقي، ولا يدخل فيها رعاية النخل ورعاية وما يحتاج إلى إصلاح، وأيضا شق الطرق للسقي ونحو ذلك، كل ما تحتاج إليه الأشجار من عمل فإنها تدخل في المساقات. أليست هذه الصورة صورة من صور الشركة؟ ما الذي يشبهها من أنواع الشركة؟ هذه تريد إلى شخص متنبه. ما الذي يشبهها من أنواع الشركة؟ أقول ما الذي يشبهها من أنواع الشركة؟ مساقات هناك نوع من أنواع الشركة، هي عبارة بين اثنين تماما، الأول والثاني، يعني اشتركا في هذا النخيل ويكون بينهما الثمر إما النصف أو الثلثين. لكن ما الذي يشبهها من أنواع الشركة؟ هل تشبهها شركة العنان أو شركة المضاربة أو الوجوه أو الأبدان؟ الأبدان تقدم معنا أنها ماذا؟ أن كل واحد يدفع بدن، ليس بينهما مال. أما هناك طرف معه مال وهو المزرعة، هذا النخيل يعتبر مال. ما الذي يشبهها إذن على هذه الصورة؟ هي نوع من أنواع الشركة لم نأخذه في هذا الدرس وإنما الدرس السابق، وهي شركة ماذا؟ لا، ليست العنان. العنان كل واحد من الطرفين يدفع مالا، وإنما شركة المضاربة واحد يدفع مال والثاني يشتغل. هنا واحد منهم يدفع المال وهي المزرعة والنخيل والثاني يشتغل، هاي تسمى هي صورة من صور الشركة. وذلك المساقات يدخلونها ضمن الشركة، وذلك يشترط لها ما يشترط للشركة من حيث ماذا؟ أن يكون الربح بينهما مساء معلوم. إذن لو أردنا نعرف المساقات نقول دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره. كان أدفع إليه نخلا، أو أدفع إليه شجر رمان، أو أدفع إليه مثلا شجر عنب، أو أدفع إليه شجر تين ونحو ذلك، وأقول له مثلا ما يخرج من هذه الثمار لي الثلثين ولك الثلث، هكذا صورتها. والمزارعة ستأتي بإذن الله تعالى. المزارعة يعني هي دفع أرض، ليس دفع شجر. قلنا أن المساقات أن أدفع شجرا، عندي شجر في هذا الحائط، هذا بستان، وأدفعه لمن يسقيه ويقوم عليه بربح مشاع من ثمره. كان أقول له لي الثلثين من الثمر ولك الثلث. أما المزارعة أدفع له أرضا خالية ليس فيها شيء، وأقول له ازرع هذه الأرض أرزا أو ذرة، وما يخرج من هذا الزرع فلي الثلثان ولك الثلث. هذا هو المزارعة. إذن المساقات دفع شجر، والمزارعة دفع أرض. المساقات دفع شجر لمن يقوم عليها حتى تثمر بجزء معلوم من ثمرها. المزارعة دفع أرض لمن يقوم عليها ويزرعها حتى يكون بينهما الربح بجزء معلوم من زرعها. والمساقات دل على جوازها الأصل العام، فالأصل في المعاملات الحل والسنة. عندنا أصل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لاحظوا معي هذا الحديث والمتفق عليه، هذا دليل على المزارعة والمساقات. كيف نأخذ الاستدلال على المزارعة والمساقات؟ أريدها منكم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر اليهود أن يزرعوا هذه الأرض ويقوموا على شجرها، وما يخرج لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الشطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مشتغلين بالجهاد في سبيل الله ونحوها، فما كانوا يعني يتفرغون للمزارع والبساتين، فيعطونها أهل خيبر اليهود قبل ما يجريهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. من أين نأخذ المساقات ومن أين أن نأخذ المزارعة؟ تأملوا معي في النص. قال ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المساقات من أين نأخذها؟ من قوله ماذا؟ المساقات نأخذها من أي من قوله ماذا؟ مرة أخرى، لا أنا أريد من الحديث، نأخذ من الحديث المساقات ونأخذ من الحديث المزارعة. يقول هذا لفظ الحديث عام، يقول ابن عمر رضي الله عنهما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المساقات من أي لفظ؟ من قوله ماذا؟ نعم لا عامل ليس هو وجه الدلالة. قوله عامل ليس هو وجه الدلالة. نحن عرفنا الفرق بين المساقات وبين المزارعة. المساقات نأخذها من قوله ماذا؟ من ثمر، منها من ثمر، شطر ما يخرج من أحسن، منها من ثمر. والمزارعة قال ماذا؟ أو زرع. جمهور العلماء على جواز المساقات، والنظر الصحيح يقتضي جوازها أيضا، لأنه قد يملك الإنسان مثلا مزرعة لكنه لا يتفرغ لها، وفي نفس الوقت هناك من يعني ماهر في الاشتغال في الزرع وعارف في البذور ورعاية الثمر وما يخرج من هذه الأشجار، فهو مزارع ماهر، لكن ليس عنده رأس مال ليشتري مزرعة أو يشتري بستان أو يشتري أرضا، فهذا ينتفع من هذا وهذا ينتفع من هذا. طبعا المانعون استدلوا بحديث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى، قال من كان له أرض فليزرعها، يعني هو بنفسه، أو ليزرعها أخاه، يعطيها أخوه حتى يزرعها، ولا يكاره بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى، يعني لا يعامل شخصا آخر بالثلث أو بالربع أو بطعام مسمى. لكن حمل أهل العلم هذا الحديث على أول الإسلام أنه كان ممنوعا، ثم بعد ذلك أجيز ذلك. ومن أهل العلم من قال أن هذا الحديث يدل على المساقات التي ليس فيها ربح مشاع معلوم، كان يقول لهم مثلا اشتغل عندي في المزرعة ولك 10 كيلو من التمر، ما تدري أنت هل تخرج أو تخرج هذه المزرعة 10 كيلو من التمر أو لا، هذا فيه غرر. فحملوا هذا الحديث على هذا الأمر. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هو حديث رافع بن خديج، إنه هو محمول على صورة غير شرعية في المساقات، كأن لا يفرض له ربح مشاع معلوم، وإنما يفرض له عددا من مثلا الثمار أو جزءا من الثمار، كما يقول له لك النخل الشرقية ولي النخل الغربية، هذا فيه جهالة، ربما لا تثمر الشرقية أو تثمر الغربية أو العكس في ذلك. ثم ذكر المؤلف صورا للمساقات وقال تصح على شجر له ثمر يؤكل، هذه أول صورة، أنا أدفع له شجر مثلا شجر النخل وقل له تقوم على سقي هذه النخل ورعايتها حتى تثمر، ثم بعد ذلك أعطيك ثلث من هذا الثمر. يقول وعلى ثمرة موجودة، كان أكون أنا أعمل في مزرعتي وعندي النخل وأثمرت هذه النخل لكنها لم تنضج، لم تستوي بعد، ثم أعامل، أنا تعبت من العمل ولست متفرغا، آتي بعامل مساقات بيني وبين، أقول قم على هذه النخل حتى تثمر تماما وتنضج ولك الثلث. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أيضا، كان آتي أقول له مثلا هذه النخل أنا جئت بها بالسيارة الآن، أريد منك أن تغرسها وأن تسقيها وأن تقوم عليها حتى تثمر، ثم بعد ذلك يكون بيني وبينك هذا الثمر بجزء معلوم. قوله ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة دليل على أنه لو جعل له، يعني مقصود بجزء من الثمرة أي لابد أن يكون جزء معلوم مشاع، فلا يصح أن يحدد تحديدا معينا، يقول له مثلا لك من هذا النخل مثلا 50 كيلو من التمر، وما يدريك أنت ربما هذه النخل لا تخرج هذا المقدار من الكيلوات، هذا فيه غرر وجهالة، أو ربما تخرج هذه النخل أضعاف مضاعفة، كان تخرج 1000، 2000، 3000 كيلو وتكونك تعطي العام 50 كيلو، هذا قليل، هذا إجحاف في حقه، فتحديدها أن يكون معلوما لكن ليس مشاعا هذا غير مقبول، وهذا يفسد المساقات، لا يجوز بهذه الصورة، لابد أن يكون معلوما وأيضا مشاعا، لا يكفي أن يكون معلوما فقط، يعني قد يحدد له عدد معين لكن ليس مشاعا. المشاع ماذا؟ أن يكون لك الثلث، لك الربع، لك النصف، هذا هو المشاع، هذا هو المشاع. طيب هل يجوز له أن يقول لك النخل الغربية ولي لك ما يخرج من هذه النخل الغربية ولي ما يخرج من هذه النخل الشرقية؟ يجوز؟ لا يجوز، أحسنت، لأنه ليس جزءا معلوما مشاعا. طيب هل يجوز له أن يقول له مثلا هذا البستان فيه شجر برتقال وشجر تفاح، لك ما يخرج من ثمر التفاح ولي ما يخرج من ثمر البرتقال، هل يصح؟ أجيبوني، هل يصح؟ يصح، نعم هو مثمر، لكن هل يصح أن يقول له لك ما يخرج من شجر التفاح ولي ما يخرج من شجر البرتقال؟ لا يصح، لأن هذا فيه جهالة، ربما لا يثمر التفاح أو لا يخرج إلا شيئا قليلا ويكون البرتقال هو الكثير، هذا فيه جهالة، هذا فيه جهالة وفيه غرر، وعلى ذلك لا يصح بهذه الصورة، لا يصح. قال وهو عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ أراد بذلك معنى عقد جائز أي أنه ليس عقدا لازما، مثله مثل الشركة، يجوز لأي أحد من الطرفين أن يفسخ العقد، أن يفسخ العقد متى شاء. هذا قول المؤلف أنه عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ أي أنه ليس لازما، لا يلزم الاستمرار فيه، يجوز بعد شهر من المساقات يقول العامل للكفيل أو يقول العامل لصاحب البستان أنا لا أريد أن نستمر، وكذلك صاحب البستان أو رب الأرض يجوز له أن يقول العامل أنا لا أريد أن أستمر. هذا معنى عقد جائز، أي أنه يجوز لأحد من الطرفين أن يفسخ العقد. هذا قول المذهب. استدلوا بماذا؟ قالوا حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد لهم مدة معينة، أو جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا قال لهم؟ جاء في رواية أخرى قال نقركم على ذلك ما نشاء، يعني نبقى في هذه المساقات على ما نشاء، فما حدد النبي صلى الله عليه وسلم مدة معينة وإنما قرهم على ما شاء. وأيضا قالوا أن المساقات تشبه ماذا؟ تشبه شركة مضاربة، فكما أن شركة مضاربة شركة جائزة يجوز فسخها متى شاء أحد الطرفين، فكذلك المساقات. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أن المساقات عقد لازم، وهذا قول جمهور العلماء. القول الأول هو قول الحنابلة فقط، أما جمهور العلماء يقولون عقد لازم. ما معنى عقد لازم؟ يعني أنني اتفقت أنا والعامل على هذه الثمار أن يقوم عليها حتى تخرج ثمارها، لا بد أن يستمر حتى تخرج هذه الثمار، أو اتفقنا على سنتين أو ثلاث سنوات أن يقوم على هذه النخيل، لا بد أن يستمر حتى تنتهي هذه الثلاث سنوات. عقد لازم يعني يلزمه أن يستمر، هذا معنى عقد لازم. هذا القول الثاني قالوا أنه عقد لازم. لماذا؟ قالوا قياسا على الإجارة، فكما أنك أنت إذا استأجرت عاملا ليعمل لك عمل فإنك لن تعطيه حقه حتى يعمل هذا العمل تماما، فكذلك المساقات. والصواب أن يعني قياسها على المضاربة أولى من قياسها على الإجارة، هذا هو الصحيح. طيب أصحاب القول الثاني أيضا قالوا علة أخرى، قالوا أن المساقات لو قلنا أنها عقدا جائزا هذا يفضي إلى الغرر والمفسدة. كيف المفسدة؟ قالوا لأنه ربما صاحب البستان هنا إذا اقتربت نضج هذه الثمار قال للعامل أريد أن أفسخ عقد المساقات، لا أريدك أن تشتغل، ثم يذهب حق هذا العامل سودة هكذا بهذه الصورة. والحقيقة أن هذا التعليل تعليل قوي، لأن هذا فيه ظلم، صحيح هذا فيه ظلم. والقول الثاني وقول جمهور العلماء هو الصحيح، أنه عقد لازم، أن المساقات عقد لازم. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما نشاء، المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد اليهود أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه المساقات سنين طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا راجع إلى ما نشاء نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج اليهود من جزيرة العرب، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أنه أجلاهم من خيبر، أي أنه طردهم منها، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم شيئا يستمرون فيه. وأيضا نقول أن وجود المفسدة، لو قلنا أنه عقد جائز، فإن المفسدة قد تتحقق، وربما مرة أخرى قال المؤلف: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. يعني إن جاء، هذا بناء على قول المؤلف أن العقد جائز، إن جاء المالك وهو الذي فسخ العقد قالوا فإن للعامل أجر المثل. كيف أجر المثل؟ فلنفرض أن العامل اشتغل 6 أشهر أو 5 أشهر، نسأل أهل الخبرة، العمل بهذه الصورة 5 أشهر كم يستحق؟ قالوا هذا يستحق مثله لو عمل، يستحق 10,000 ريال. قالوا إذن صاحب البستان يعطي العامل 10,000 ريال نتيجة عمله السابق. وإن كان الفسخ من العامل فإنه لا شيء له. لماذا؟ لأنه هو الذي اختار ذلك، وهو الذي تنازل عن حقه. والصواب، يعني لاحظ أن المؤلف هنا يقول فله أجر المثل، فللعامل الأجرة، مع أنه يعتبر أن العقد، عقد المساقات، أقرب إلى عقد المضاربة شركة، ليس إلى الإيجار. وهنا يقول فللعامل الأجرة، إذن حول العقد من كونه مساقات إلى كونه أجرة، وهذا خلاف الصحيح. والصواب أنه له نصيب المثل إذا قلنا بذلك، لو فسدت المساقات فيما بينهما فإنه له نصيب المثل، ليس له أجر المثل. ما الفرق بين نصيب المثل وأجر المثل؟ إذا قلنا أن له نصيب المثل، ما الذي يعني؟ نعطيه ماذا؟ نعطيه الثلث، الربع، نسأل أهل الخبرة، نقول هذا العامل اشتغل 6 أشهر فكم يستحق مثله؟ يقول والله يستحق مثله أن يأخذ ربع الثمرة أو ثلث الثمرة، خلال 6 أشهر يستحق أن يأخذ ثلث الثمرة. هذا هو الصواب، لأن العقد بين العامل وصاحب البستان إنما كان على المساقات، والمساقات يكون الربح بينهما مشاع، معلوم مشاع، نصيب المثل لا أجر المثل، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال بعد ذلك المؤلف، قال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. الآن هو المؤلف هنا يتكلم عن إذا اتفق صاحب البستان والعامل على المساقات. طيب العامل يقول الآن ما الذي علي أنا وما الذي عليك؟ دعنا نقتسم العمل، مثلا حفر البير من الذي يتولاه؟ أنا العامل أتولى حفر البير، هذا ليس من شأني، أنت صاحب البستان، أنت الذي تحفر البير. مثلا سقي هذه النخل، ما الذي يتولاه؟ عادة يتولاه العامل. المؤلف هنا يريد أن يبين، يقسم العمل على الطرفين. نقول تقسيم العمل في المساقات لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هناك شروط، فحينئذ نرجع للشرط. مثلا حينما تعاقد على المساقات يكتب، مثلا يكتبون في العقد مثلا: وبشرط أن يتحمل العامل حفر البئر، هو الذي يتولى ذلك ونحو ذلك، أو يتولى مثلا المالك إصلاح طرق الماء وجعل الممرات للماء حتى يمر. نقول إذا كانت هناك شروط في العقد فالمرجع إلى الشروط، هذا أولا. طيب هذه الحالة الأولى، إذا لم يكن هناك شرط لفظي نأتي إلى الحالة الثانية، نرجع إلى العرف. العرف مثلا سقي النخيل ما الذي يتولاه في العرف؟ العامل ولا صاحب البستان؟ أجيبوني. العامل. طيب حفر البئر من الذي يتولاه؟ حفر البئر من الذي يتولاه؟ المالك. وهكذا المجيء بالنخل لتغرس من الذي يتولاه؟ نعم المالك أيضا وهو صاحب البستان. فنرجع إلى العرف. طيب إذا لم يكن هناك شرط لفظي ولا هناك عرف, لأن عندنا قاعدة العرف يعمل به. لماذا؟ لأنه القاعدة تقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي, أو المشروط عرفا كالمشروط لفظا. هذا معروف متقرر في الأصول أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي تماما. واضح؟ طيب إذا لم يكن هناك شرط لفظي ولم يكن هناك عرف, ننتقل إلى الحالة الثالثة وهي ماذا؟ نرجع إلى ما ذكره العلماء من تقسيم العمل. العلماء ذكروا ضابط في هذا, والضابط يقول ماذا؟ كل ما فيه صلاح الأصل فيلزم به المالك, وكل ما فيه صلاح الثمرة فيلزم به العامل. لاحظوا معي الضابط مرة أخرى. كل ما فيه صلاح الأصل يعني البستان فيلزم به المالك, وكل ما فيه صلاح الثمرة فيلزم به العامل. مثلا جدار البستان سقط, هذا فيه صلاح الأصل ولا صلاح الثمرة؟ هذا فيه صلاح, أحسنتم, صلاح الأصل فالذي يتحمله المالك. مثلا هناك أغصان ميتة رديئة تحتاج إلى قص لئلا تتضرر الثمرة, هذا في صلاح الأصل ولا صلاح الثمرة؟ هذا في صلاح الثمرة الذي يتحمله العامل. وبناء على ذلك قال المؤلف هنا, قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث أي حرث الأرض, هذا من عمل العامل, وسقي, سقي هذا يختص بالثمرة أيضا, وزبار, المراد بالزبار قطع الأغصان الرديئة كما تقدم قبل قليل, يسمى عندنا تقليم الأشجار, وتشميس الثمرة أحيانا تحتاج بعدما تؤخذ وتجذ تحتاج إلى الشمس حتى تيبس. قال وإصلاح موضعه يعني موضع التشميس, مكان التشميس, هذا كله يتحمله العامل, وطرق الماء أي إصلاح طرق الماء السواقي والحياض, حياض الماء, هذا كله من عمل العامل, وحصاده ونحوه أي حصاد ما اتفق على سقيه فإنه هذا أيضا يتحمله العامل. قال وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يصلح المال وهو الأصل, كسد الحائط يعني لو انهدم الحائط أو انثلم منه ثلمة فإن الذي يجبرها المالك, وإجراء الأنهار. ما معنى إجراء الأنهار؟ يعني لو كان عند البستان مثلا نفرض أنه على بعد مثلا نصف كيلو هناك نهر يجري, من الذي يتولى إيصال الماء يعني شق طريق له أو وضع أنابيب من النهر إلى البستان؟ المالك أيضا, وضع الأنابيب ونحوها هذه ترجع إلى الأصل. قال والدولاب ونحوه, الدولاب هي آلة يستخرج بها الماء, يستخرج بها الماء, مثلها اليوم المكائن, يوجد في المزارع مكينة, المكينة من الذي يتولاها؟ من الذي يشتريها؟ صاحب البستان وهو المالك. ثم قال بعد ذلك, قال فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض. هنا جاء إلى المزارعة, وقلنا قبل قليل أن المزارعة هي أن يدفع أرضا لمن يقوم بزرعها بجزء معلوم ما يخرج منها, كان يقول له مثلا هذه أرضي خالية, ما رأيك أنت ما دمت أنت يعني عارف بالزراعة وعندك خبرة تقوم بزرعها أرزا, وما يخرج من الزرع نبيعه وبيني وبينك بالنصف. هذا هو, هذه هي المزارعة. فالمزارعة دفع ماذا؟ دفع أرض, ليس دفع شجر كالمساقات وإنما دفع أرض. والمزارعة جائزة كالمساقات تماما وهو قول المذهب، ويستدل لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا هناك من منع وقال لا تجوز المزارعة، وتقدم الجواب على هذا القول. قال المؤلف: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، كما تقدم تماما قبل قليل. لا بد أن يكون جزءا معلوما مشاعا، كان أقول لك الثلث، لك الربع، لك النصف، لك ثلاثة أرباع، وأقول الباقي لي. يعني لو قلت له لك الثلثين أو لك الثلثان، يعني معناه الباقي لي وهو الثلث. معنى الباقي أيضا واضح، لا يحتاج أن أسميه، لأن بعض العلماء قال لا يصح أن تقول الباقي، لا بد أن تقول لك الثلثان ولي ثلث، لا تقول ولي الباقي. والصواب أنهما لفظان يؤديان إلى معنى واحد. لو قلت لك الثلثان والباقي لي، يعني الباقي الثلث. لكن ما رأيكم لو قلت له لك الجزء الشرقي من هذا الزرع ولي الجزء الغربي، يصح؟ يصح؟ لا يصح، لأنه غير مشاع. أو قلت له لك ما يخرج من هذا الزرع من الأرز ولي القمح أو الذرة، يصح؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، أيضا لا يصح لما فيه من الجهالة والغرر، وهذا تقدم أيضا بيانه. طيب هل يصح أن أقول له ازرع هذه الأرض أرزا ولك 1000 صاع من الأرز، يصح؟ أيضا لا يصح، لأنه ليس جزءا معلوما مشاعا، ربما الأرض لا تخرج 1000 صاع. ثم ختم الباب وقال: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. هنا المؤلف أشار إلى مسألة هي خلافية، لأن هناك من أهل العلم من قال أنه عند المزارعة يشترط أن الذي يتحمل البذر، الحبوب التي تبذر، الذي يتحملها صاحب الأرض. لماذا؟ قالوا لأنه هو صاحب الأرض، هو الذي يتحمل البذر، لأن كل ما يختص بالمال من بستان، من أرض، من بذر، هو الذي يقوم به. الطرف الثاني عامل، هو الذي يقوم بالعمل فقط ويشترط ذلك. طيب قالوا لو قام العامل هو الذي اشترى البذر، قالوا تفسد المزارعة. هذا قول، لكن القول الصحيح ما اختاره المؤلف، أنه لا يشترط أن يكون البذر والغراس، غراس الزرع التي تغرس، أو مثلا نسميها الشتلات، أحيانا تكون شتلة صغيرة آتي للمزارع بمثلا 100 شتلة ليغرسها. ومن أهل العلم قال هذه تسمى مغارسة، صارت 3 أنواع: مساقات ومزارعة ومغارسة. إذا جئت له بشجر مثمر هذه مساقات، إذا جئت له ببذر هذه مزارعة، وإذا جئت له بشجر غير مثمر تريد منه الزرع فقط هذه تسمى مغارسة. لكن الصواب المغارسة والمساقات كلها تدخل ضمن أحكام واحدة بالجملة، لكن أكثر أهل العلم على تقسيمها إلى مساقات ومزارعة. المهم أن نعرف أنه لا يشترط أن يكون مالك الأرض وصاحب البستان هو الذي يأتي بالبذر أو هو الذي يأتي بالغرس. والدليل على ماذا؟ على 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 عدم الاشتراط ماذا؟ حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر لم يرسل لهم البذر، مما يدل على أنه يجوز أن العامل هو الذي يتولى البذور. وكذلك لا يوجد دليل على اشتراط تحمل رب الأرض للبذر والغرس أيضا. وإلى هنا ننتهي من باب المساقات أيضا، وبإذن الله تعالى درس قادم نأخذ باب الإجارة. صلى الله عز وجل أن فقهنا في دينه، واشكركم على حسن التفاعل وحسن الانصات، ونفعني الله وإياكم بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك سؤال، لا مانع أن أستمع إلى أسئلتكم. هنا يقول السؤال: أبي يأخذ أراضي للزراعة وصاحب الأرض ما يطلب شيء وليس بينهم اتفاق على ما يخرج منها، هل يجوز لأبي أن يتاجر بما يخرج من علم صاحب الأرض بذلك ودون أن يعطي صاحب الأرض شيء؟ لا يجوز، لا يجوز، إن كان ذلك مساقاتا لا يجوز. لابد إذا دخل العامل، نقول العامل على حالين، إما أن يدخل في هذه الأرض ويشتغل فيها بالزراعة، إما أنه يشتغل، أو له ثلاث صور، إما أن يشتغل مساقاتا، كان يقول مثلا أنا أشتغل معك لكن هذه الأرض والربح منها بيني وبينك، فيقول نعم لا مانع. هنا إذا قالوا مساقات لابد أن يحددوا الربح، فيقول له صاحب البستان، يقول له لي الثلثين ولك الثلث، وحينئذ لابد أن يعطيه حقه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدخل العامل معه مساقات ويقول له، يقول للأب لأبيك مثلا، يقول لها له أنا لا أريد، أنا أريد أن أشتغل بالمجان. هنا تبرع بكل حقه، هو الذي أسقط حقه، فحينئذ هذا جائز بهذه الصورة. إذا كان كذلك هذا جائز بهذه الصورة، إذا كان العامل هو بنفسه قال أنا أتبرع بكل حقه، مع أن بعض أهل العلم قال لا، لابد أن يفرض له شيء، لكن الصحيح أنه مثله مثل المتبرع، وهذا ما اختاره شيخنا ابن عثيمين أيضا. الحالة الثالثة أن يكون هذا العامل على كفالته، إنما يشتغل عنده بالأجرة، ليست مساقاتا وإنما بالأجرة، يعني هو جاء به مزارع عنده فلاح، ويعطيه راتب شهريا 1000 ريال 500 ونحو ذلك، فهنا لابد أن يعطيه حقه. وأنا أقول لا يجوز له أن يتصرف بمثل هذا الربح إلا وقد أعطى هذا الرجل حقه، لأنه قل من يتبرع، قليل من يتبرع يعني، فهو إما مساقات فيعطى ثلث الربع ثلاث أرباع، وإما أن يكون أجيرا فيعطيه راتبه. أما إذا لم يعطي شيء فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. يقول هنا سؤال خارج، ولا هنا يقول طيب لو قلت للعامل لك نسبة مثل 10%، نعم لا معنى. 10% ما معناها؟ معناها عشر، يعني أنت تستطيع أن تقول خمس، تستطيع أن تقول سدس، تستطيع أن تقول تسع، تستطيع أن تقول عشر مثل ما ذكرت أيضا أنت. السؤال هنا سؤال خارج الدرس، يقول سؤال في الطهارة، خروج الريح هل يلزم الاستنجاء؟ الاستنجاء معناها أن يغسل أحد السبيلين، أي لابد أن يدخل دورة المياه ويستنجي. هناك مفهوم خاطئ عند كثير من الناس، يظن أنه إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يدخل دورة المياه، لا ليس صحيح، لا يلزم ذلك. دورات المياه الحمامات ونحوها إنما تدخل للحاجة متى ما احتجت، سواء كان قبل الوضوء أو غيره فقط. أما إذا أردت أن أتوضأ ولا أحتاج أن أدخل يعني لأن أستنجي، فلا يلزم أن أدخل، فأنا أستطيع أن أتوضأ أو أجدد وضوئي أو أتوضأ من مثلا، ربما يقوم الإنسان من النوم لا يلزم أن يدخل دورة المياه، يستطيع أن يغسل يتوضأ وضوء الأعضاء فقط ويخرج الصلاة. خروج الريح هل يلزم منه الاستنجاء؟ لا لا يلزم منه الاستنجاء، لا يلزم منه الاستنجاء، فالاستنجاء عند الحاجة. يقول هنا أبي لا يتاجر بالمزرعة وإنما يزرعها للصدقة، حتى وإن كان للصدقة، إن كان العامل قال أنا معك أنا سوف أتصدق معك وأريد عملي أيضا صدقة، فإنه جاز له ذلك. أما إذا كان يشتغل يريد حقه فلا بد أن يعطى حقه، حتى لو كان الأب صاحب البستان سيتصدق بالأرباح، فإنه لا بد أن يعطي العامل حقه. خروج الريح أثناء الصلاة يبطل، يبطل الصلاة لا شك، لأنه تبطل الطهارة، والطهارة شرط من شروط الصلاة، وإذا بطلت الطهارة فإنها تبطل الصلاة. طيب رابط الدروس جيد، أنا أريده في رابط محدد حتى أدخل عليه بين الفينة والأخرى بإذن الله تعالى. وأيضا أريد أن توضع الدروس التي سجلت من الأول، يعني هناك تسجيل أحيانا بعدما أبدأ بعشر أو ربع دقيقة أو نصف دقيقة يكون قد أول الدرس قد ذهب، لا أريد التسجيل من ذو البداية أفضل، لأنه في البداية غالبا نذكر نوع الدرس وأين توقفنا، فالمقدمة مهمة لكل درس. وجزاكم الله خيرا على أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم بارك الله فيكم. طيب هذا آخر سؤال نجيبه ونتوقف لأن الصلاة قاربت. يقول هناك كثير ما يأتون تائبين يعتلون بالحديث يكتب على ابن آدم هل هو سعيد أم شقي فيقول نحن أشقياء، ما القول السليم الذي ينبغي علينا أن نقوله لهم لأنهم يكونون بحالة يأس؟ هذا مبني على فهم خاطئ للحديث. الرد عليهم من عدة وجوه لكن سأختصر في ذلك لأن الوقت ضيق. أولا أقول لهم أن الحديث الوارد هو حديث ابن مسعود فيكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وأجره وشقي أو سعيد، أهل العلم يقول أنما هذه الكتابة هي في صحف الملائكة ليست في اللوح المحفوظ، وإنما في صحف الملائكة التي تتغير والتي يمحو الله عز وجل منها ما يشاء ويثبت، كما قال عز وجل يمحو ما يشاء الله جل وعلا ويثبت منها ما يشاء. وعنده ماذا؟ أم الكتاب، عنده اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء. هذا أولا. ثانيا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا اعملوا، ما قال اتركوا، في نفس الحديث في قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالعمل هو الذي سيهديك. لو كان الأمر معول على ما هو مكتوب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، وكان قوله اعملوا من باب اللغو الذي لا فائدة فيه، ومعاذ الله أن نقول ذلك عن شرعنا المطهر، وإنما قال اعملوا لأن العمل ينبني عليه. الأمر الثالث الأحاديث والأدلة والنصوص كثيرة على أن الإنسان يجازى بعمله، بما كنتم تعملون يورثون الجنة بما كانوا يعملون، يدخلون الجنة بما تزيد حسناتهم ما كانوا يعملون. الأمر الرابع أن نقول له عقلا لو جئت إليه دائما، وهذا رد عقلي دائما، مثل هؤلاء الذين يحتجون بالقدر أو الذين يحتجون الإنسان هذا مكتوب، بعض الناس يقول هذا شيء مكتوب يعني لا تلومني فيه، تعال إليه في أمور الدنيا وقل له أنا أريد أن أضربك على خدك، أعطيك كفا أصفعك صفعا، وليس لك حق أن تقول لي شيء، إن قلت لي شيء سأقول لك هذا شيء مكتوب لا تلومني فيه. هل يستطيع هل يرضى بهذه الحجة؟ لن يرضى بهذه الحجة، سيقول لك أنت مجنون، كيف هذا مكتوب، أنت الذي عملت هذا الشيء. نقول لا تقبل هذه الحجة في أمور الدنيا وتقبلها في أمور الآخرة. لو جئت إذن على هذه الصورة وعلى هذه الحجة ما يحتاج محاكم. لو جئنا للسارق وقلت له لماذا تسرق مني هذا المبلغ أو سيارتي، أقول له لا تلومني، يقول لي لا تلومني هذا شيء مكتوب. طيب لماذا يذهب الناس يشتكون في المحاكم إما بسرقة وإما بحالات اعتداء أو بحالات قتل؟ يقول له هذا شيء مكتوب وينتهي الموضوع. ولذلك نقول احتج له بأمور الدنيا سيقتنع. سبحان الله، بعضهم لا يقبل هذه الحجة في أمور الدنيا ويرى أن هذه الحجة من العبث ثم يقبلها في أمور الآخرة. وهذه أبرز أربعة وجوه، هناك وجوه أخرى لكن لعل ما ذكرته نافع بإذن الله تعالى. وأشكركم على حسن الإنصات والله أعلم. وقبل ذلك أنا وعدتكم في إن شاء الله محاضرة بإذن الله تعالى سأنسق، ستكون قريبة بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل ينفعنا جميعا بما تعلمنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.